الخبر المتواتر كل خبر حسي يحتمل في شأنه بما هو خبر الموافق للواقع والمخالفة له والمخالفة له. احتمال المخالفة يقوم على أساس احتمال الخطأ في المخبر أو احتمال تعمد الكذب لمصلحة معينة له تدعوه إلى إخفاء الحقيقة. سامي كلامه في الوسائل الوجدانية لإثبات صغر الدليل الشرعي. قلنا بأن إثبات صغر الدليل الشرعي تارة يكون عن طريق وجداني وأخرى يكون عن طريق غير وجداني تعبدي. أما فيما يرتبط بالطريق الوجداني قلنا بأنه الطرق متعددة ولكنه يمكن إبراز طرق ثلاث رئيسية في المقام. الطريق الأول وهو التواتر، الطريق الثاني وهو الإجماع، الطريق الثالث وهو سيرة المتشدعات كما أشرنا إليه بالأمس. أما فيما يرتبط بالطريق الأول وهو الطريق المفيد لليقين والوجدان بالصدور، القطع واليقين بالصدور، هو ما يعبر عنه في كلمات الأعلام بالخبر المتواتر. في هذا الخبر، في هذا القسم من الخبر، نحن إذا جاءنا مخبر، طبعا الإخوة لابد يعلمون قرأوا في كتب علم الرجال في الكتب الأصولية تعريفات متعددة لهذا النسنس من الخبر، أنه لا بد أن تكون المجموعة 10، أن تكون كل طائفة 20، بعضهم يقول كل طائفة لا بد أن تكون 313 على عدد أصحاب الحجة سلام الله عليه، ومثل هذه الأقوال كثيرة في تعريف الخبر المتواتر. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبني هذه الأقسام الثلاثة من الطرق وهي التواتر، الإجماع، السيرة، يبنيه على مبانيه في نظرية الاحتمال. ومن هنا يتضح لكم، التفتوا جيدا، ومن هنا يتضح لكم أن المنطق له أثر كبير في عملية الاستدلال، لأن بحث نظرية الاحتمال بحث منطقي صرف. نظرية الاحتمال تامة أو باطلة؟ لو سألت أنت أي عالم من العلماء ماذا تقول نظرية الاحتمال تامة أو باطلة، ماذا يجيب؟ يقول باطلة. وما هو دليله؟ تامة. ما هو دليله؟ مع أن حجية التواتر، حجية الإجماع، حجية السيرة المتشرعية، حجية الخبر، حجية كثير من الطرق والإمارات يبني على قانون ماذا؟ قانون الاحتمال. فبالله عليكم، من لم يعرف قانون الاحتمال يستطيع أن يعطي رأيا في أن التواتر حجة أو ليس بحجة؟ أو لا يستطيع أن يعطي رأيا في ذلك. وإذا أعطى رأيا استقصاؤه تام أو استقصاؤه ناقص؟ يعني بعبارة أخرى، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحتج على هذا الإنسان الذي استنبط من التواتر المبني على منهج باطل أو لا يستطيع؟ إذن الإنسان إذا ما عرف المنطق جيدا، إذن يستطيع أن يكون أصوليا جيدا؟ وإذا لم يكن أصوليا جيدا، هل يمكن أن يكون فقيها جيدا؟ إذن تجدون بأن هذه العلوم بشكل أو بآخر ألا أو كثرة فيها ارتباط ووشائج محكمة. ليس الأمر هكذا بأنه الآن إذا أنا ما عرفت الشكل الأول من القياس وهذا لا يؤثر في عملية الاستنباط، لا بل أنه يؤثر كثير في عملية الاستنباط. إذا ما عرف أن الأستاذ الشهيد في كتاب الأسس المنطقية ماذا يقول، هذا لا يؤثر في عملية الاستنباط. علمت بما يقول أو جهلت بما يقول، ما هو أثره؟ أنا أريد أن أستنبط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة، ما علاقته بأن نظرية الاحتمال تامة أو غير تامة؟ هذه علاقته بنظرية الاحتمال، أنه أنا أستطيع أن أناقشك في أن الخبر المتواتر لا ليس بحجة، لأن كل الأدلة التي تقيمها على الحجية كلها مناقشة عند الأستاذ الشيخ. فإذا الحجة خبر المتواطر وليس بحجة، فقال نقول ليس بحجة. إذا كيف أنت يجوز لك أن تعتمد عليه في إثبات أن هذا القول صدر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ومن هنا لابد أن يلتفت الإخوة أن عملية الاستنباط كلما ابتعدنا عن أصل النص تكون ماذا؟ أكثر تعقيدا وأكثر دقة. في زمان الشيخ الطوسي وما كانت هذه المشكلة، كانت هذه المشكلة موجودة؟ سلام عليك. هذه المشكلة موجودة في زمان الشيخ الطوسي؟ لا. فلهذا الشيخ الطوسي هم كان يستطيع أن يكون فقيها أصوليا مفسرا متكلما أديبا إلى 50 علم آخر. ليش؟ لأنه الأصول ما كانت تجاوز إلا 200 طرح. إذا لا تشكلوا علينا، لابد سامعين أنتم في بعض الألسن يدور أنه نحن لماذا نحتاج إلى هذا المقدار من الأصول، هذا المقدار من المنطق، هذا المقدار من العلوم الأخرى. إذا زمان الشيخ الطوسي أصلا كانت هذه العلوم لما كانت، صار الشيخ الطوسي فقيه أو ما صار فقيه؟ نعم صار فقيه. إذا أنا ما أستطيع أن أصير فقيه بلا هذه العلوم، هذه مغالطة. الشيخ الطوسي لو كان في زماننا لو لم يعرف هذه المباني لما كان فقيها ولا أصوليا. فلهذا الإنسان لابد أن يدق جيدا في المنطق، جيدا في الفلسفة، ثم يأتي إلى الأصول وإلى الفقه، لأن عملية الاستنباط متوقفة على فهم المنطق والفلسفة جيدا، لأن الأصول متوقف على الفلسفة. نرجع إلى محل الكلام. الإخوان يعذروني، هذه العمامة صاير من ألبسها يصير ألم عندي في راسي، ما أدري بعد السبب شنو. وسألنا أهل الاختصاص فما أجابونا أن السبب معهم، ولكنه الآن عمليا نجد أكو ارتباط بين العمامة وألم الرأس، حتى وإن لم يتوصل إليه العلم. اسمحوا لي أنا أنزع هذه. إذن تأتي إلى محل الكلام وهو الخبر المتواتر. الخبر المتواتر، الإنسان إذا أخبر بخبر ولم يكن معصوما، طب يوجد احتمال في صدق هذا الخبر أو لا يوجد احتمال في صدق هذا الخبر؟ لا. يوجد احتمال في كذب هذا الخبر أو لا يوجد احتمال في كذب هذا الخبر؟ لا. لماذا؟ لأن المفروض أن المخبر ليس بمعصوم. نعم المخبر المعصوم إذا أخبر يقطع الإنسان ماذا؟ بعدم الكذب في الخبر، يقطع الإنسان بعدم السهو في الخبر، يقطع الإنسان بعدم النسيان في الخبر، يقطع الإنسان بعدم الخطأ في الخبر. أما ما دون العصمة، بلغ الإنسان ما بلغ ولو كان رئيس العقلاء، أيضا يحتمل فيه الكذب، وإن سقط احتمال الكذب فيحتمل فيه ماذا؟ الخطأ. بعد هذا لا يمكن نفيه. افترض أن الإنسان وصل إلى مقام سلمان، وصل إلى مقام سلمان، بعد لا يحتمل فيه الكذب، لكن لا يحتمل فيه السهو، لا يحتمل فيه الخطأ. إن لم يكن يحتمل فيه الخطأ والسهو يعني معصوم. إذن كل خبر من غير المعصوم يوجد فيه ماذا؟ احتمالان، احتمال الصدق واحتمال حتى لا تعبرون الكذب ولعدم الصدق، حتى يشمل الكذب وغير الكذب. وبعبارة أخرى قولوا احتمال المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع. ولكن هذا الاحتمال يختلف من شخص إلى آخر. لعله في شخص إذا أخبر بخبر أنت تحتمل الصدق 1 في 10 وتحتمل الكذب ماذا؟ 9 في 10. يعني 10% تحتمل أنه كاذب صادق، و90% تحتمل أنه ماذا؟ كاذب. ويوجد احتمال مقابل في شخص آخر تحتمل أنه 90% صادق و10% ماذا؟ كاذب أو غير مطابق للواقع. إذن في كل خبر، التفتوا جيدا، في كل خبر يخبر عن واقع معين عن غير المعصوم، إذا كان المخبر غير معصوم هذان الاحتمالان موجودان، احتمال المطابقة واحتمال عدم المطابقة، ولكن يختلف من شخص إلى آخر. باختلاف الشرائط والملابسات والتقوى والعدالة والضروب، وأن المخبر عنه في مصلحة المخبر، أو بعشرات بل المئات من النكات والشرائط والملابسات التي تؤثر في صعود عامل مساعد للمطابقة أو في نزول العامل المساعد للمطابقة. وهذه نظرية الاحتمال ده. أنتوا استلبوا بأنه عندما يخبر شخص بخبر عن واقعة، استلبوا أن احتمال الصدق والكذب ماذا؟ متساوي. أو احتمال المطابقة وعدم المطابقة ماذا؟ متساوي. يعني ماذا؟ يعني 50% صادق و 50% ماذا؟ كاذب أو غير مطابق. لو جاء شخص آخر ولا علاقة له بهذا الشخص، ليس من أقاربه، ليس من جيرانه، ليس وإنما من بلد آخر، من مكان آخر، وأخبرنا بنفس تلك الواقع، بنفس تلك المواصفات أنه رآها، هنا يقوى احتمال صدق الخبر أو لا يقوى؟ يقوى. حتى في أي مقدار يقوى؟ هذا مبني على قوانين نظرية الاحتمال، أنا لا ندخل فيها. هنا يقولون بأنه نحن نستعمل عامل الضرب. يعني مثلا إذا كان احتمال كذب الأول 50%، إذا أخبر الثاني بما أخبر به الأول فاحتمال كذب الأول يجلس 25%. لماذا؟ باعتبار أنه نضرب حاط الضرب نفس في نصف، يكون ماذا؟ ربع. ربع يعني ماذا؟ يعني 25%. إذا هذا الخبر صادق أو ليس بصادق، درجة احتمال الصدق فيه ماذا؟ 75%. درجة احتمال الكذب فيه ماذا؟ 25%. لو أخبر الشخص الثالث بنفس ما أخبر به الأول، نضرب أيضا ماذا؟ في 2 بنحو المتوالية العددية والهندسية. نضرب ماذا؟ الربع في ماذا؟ في نصف آخر، لأنه احتمال النصف موجود 50% 50%. فاحتمال الكذب يكون ماذا؟ 1 من 80. تمام؟ يعني 7 احتمالات في صالح صدق الخبر، احتمال واحد في صالح كذب الخبر. اضربوه الآن في خط مخبر رابع، الاحتمال ماذا يكون؟ 1 من 16. هذا معناه ماذا؟ 1 من 16، يعني 15 احتمال من 16 في صالح صدق الخبر، و1 من 16 في صالح ماذا؟ عدم صدق الخبر. وهكذا مخبر رابع خامس يكون 1 إلى 32، مخبر سادس 1 إلى 164، مخبر سابع 1 إلى 128، مخبر ثامن 1 إلى 256، مخبر تاسع 1 إلى 512، وهكذا إلى أن نصل إلى درجة، التفتوا جيدا، إلى درجة لعله يكون احتمال الكذب 1 من 100 مليار، ولعله من 1000 مليار، ولعله عدد يقابله 350 صفر. بعد العقل البشري لا يستطيع أن يتصور ذلك الرقم. في مثل هذه الحالة الإنسان هذا الاحتمال يؤثر فيه عملا أو يسقطه عن الاعتبار، لا يقيم له وزنا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في نظرية الأسس يريد أن يقول أساسا كل أقسام اليقين عندنا من هذا القبيل، لا يوجد عندنا اليقين الرياضي نحن في حياتنا إلا نادرا، كله أنت لو دققت فيه تجد احتمال المخالفة موجود، ولو كسر ضئيل 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 إلى 750 مرة ضئيل، ولكنه ماذا؟ هذا الكسر لا ينعدم، لأن الكسر الرياضي ماذا؟ لو أنت لو صار هذا المقام والبسط، لأنه البسط يمثل رقم اليقين، هذا المقام لو بلغ ما بلغ من العدد يبقى الكسر أو ينعدم الكسر؟ يبقى الكسر الرياضي يبقى. ولكن بعض الأحيان أن الإنسان السوي، لا الإنسان الذي هو فيه وسواس، من هذا الوسواس اللي طبعا أقصد من الوسواس مو الوسواس العملي، وسواس النظري، بعض الإنسان أنت لو تقيم له ألف برهان وألف دليل وألف واقع أخيرا يبقى عنده ذلك الاحتمال لا يزول. هذا مو سوي. أما الإنسان السوي ما هو؟ الإنسان السوي هو الذي إذا وصل الكسر كان بدرجة من الضالة بعد لا يستطيع أن يحتفظ به الذهن البشري، ماذا؟ يسقطه عن الاعتبار. وبعض الناس يرؤهم ماذا؟ بعد الكسر 1 إلى 12 يحصل له القبض. شايفين انتم؟ بعض الناس من كلمتين يحصل له ماذا؟ قطع. وهذا هو الذي تقرأه في علم الأصول بعنوان قطع القطاع. قطع القطاع بالأم على شنو؟ يعني من يحصل له القطع والشرائط غير متوفرة في حصول القطع. هذا كان ينبغي له أم ماذا؟ ينبغي له أن يتأخر أكثر من هذا لكي يحصل له القطع. ولكنه هو وضع النفسي بشكل بمجرد 4 كلمات يحصل له من تلك الكلمات ماذا؟ القطع. يقول السيد الشهير: أتعلمون أن التواتر لماذا حجة؟ لأنه كلما زاد عدد المخبرين كلما تضاءل احتمال كذب القضية إلى أن نصل إلى درجة ذلك الاحتمال يفنى عمليا. يعني يفنى عمليا ماذا؟ لعله في الذهن موجود لكن أنت من الناحية العملية ترتب عليه الأثر؟ لا ترتب عليه الأثر، بل تؤثب أثرا على صدق القضية وأن الخبر صادق. بل بعض الأحيان لا يبقى حتى من الناحية النظرية ذلك الكسر لضعالته وقلته وضعفه وصغره. فلهذا فقط مو فقط أنت لا ترتب عليه العمل وإن كنت تحتفظ به نظريا، بل لا تحتفظ به من الناحية النظرية. إذن السؤال: ما هو الدليل على حجية التواتر؟ هل التواتر يفيد اليقين او لا يفيد اليقين؟ ها؟ يفيد اليقين؟ يا يقين 100%؟ ها؟ لا لا يصل. قلنا من الناحية الواقعية يصل الى 100%؟ لا لا ينعدم الكسر. وهذا هو اليقين الذي يسميه الاستاذ الشهيد باليقين الذاتي في قبال يقين الرياضي. يقول اليقين الرياضي هو ماذا؟ اليقين الرياضي هو الذي ينعدم الكسر واقعا، ولكن هنا لا ينعدم، هذا الكسر يبقى، ولكن اما ينعدم عمليا واما ينعدم لان العقل البشري بعد لا يستطيع ان يحتفظ به. وهذا هو الدليل على ان التواتر يفيد القطع واليقين، وهو زيادة عدد المخبرين. كلما زاد مخبر زاد احتمال الصدق وقل احتمال الكذب. هل يشترط عدد معين في حصول التواتر؟ ها؟ لعله في قضية يحصل لك التواتر من 10، ولعله في قضية لا يحصل لك التواتر ماذا؟ من 100. لعله من الاخبار 10 يحصل لك يقين، ومن اخبار 1000 لا يحصل لك يقين. اذا بعد لا يوجد عندنا ضابط واحد نقول لو تحقق هذا الضابط هذا العدد لتحقق ماذا؟ اليقين. لا، ليس الامر كذلك. التواتر يتحقق ب10؟ قد. يتحقق بال100؟ قد. لا يتحقق ب1000؟ قد. لا يتحقق ب1000. يعني لو فرضنا ان القضية المخبر بها قضية عجيبة غريبة، الآن تدمر أنت لو قيل لك بأن الحجة سلام الله عليك على ظهرك في كذا مكان، لكي تصدق بهذا لعله لو يخبرك 1000 بعدك تبقى على ترهيب، لا يحصل لك العلم، لا يحصل لك اليقين. لو جاء شخص وأخبرك بأني رأيت إنسان له 7 رؤوس وله 124 يد وله 100 200 و33 عجل، هذا ممكن ومو ممكن؟ لا ممكن، مستحيل ومو مستحيل هذا. لكن لو اخبرك شخص يحصل لك اليقين احتمال الصدق ايش بدك تعطي فيه؟ لعله واحد من 1000 هم تعطي، لعله واحد من 1000000 هم تعطي. فلما هذا يرتفع احتمال الصدق بنحو يصل الى بنحو يكون احتمال المخالفة 1 من المليون، ايش بدك تحتاج انت مخبري؟ ملتفتين؟ اذا المخبر عنه له خصوصيات، المخبر له خصوصيات، القضية لها شرائط وخصوصيات، الشرائط الزمانية والمكانية لها خصوصيات. أن ذلك المخبر عندما أخبر مرتبط بمصلحته أو ليس بمرتبط بمصلحته أيضا يؤثر في أن يكون عاملا مساعدا في صعود الصدق أو في نزول ماذا؟ الصدق. وهكذا في كل هذه لابد أن نلتقيه إذا أراد أن يأتي إلى رواية ليقول متواترة، لابد كل هذه أخذها بعين الاعتبار. فتشوفون لكي ندعي أن خبر متواتر أو خبر هذا تواتر أو ليس بمتواتر الجد يحتاج عمل. أما والله مجرد ثلاث نفرات نقلوا خبر ثم نقل إلينا بواسطة أربعة نفرات لا يسمى تواتر. ومن هنا كان الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول الذي هو مجتهد على مباني القوم يحتاج أن يدرس عندنا خمس سنوات حتى يكون مجتهدا عندنا. إنسان إذا كان مجتهد على مباني الحوزة صار مجتهد وأخذ إجازة الاجتهاد، لو جاء إلى خدمة السيد الشهيد قال له أجز لي يقول لا أنت بعدك محلل، تحتاج أن تدرس خمس سنوات عندي أو أكثر حتى أقبلك مجتهد في هذه المدرسة لأنه فيها مثل هذه المظالم. لهذا لا تصوروا أن كل مجتهد في الحوزة فهو مجتهد على مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. على مبنى السيد الشهيد يحتاج اجتهاد أدق من الاجتهاد المتعارف في الحوزة. يشوفون في خبر متواتر أن الإنسان جدا بد يدعم حتى يفهم بأن الخصوصيات نكات المخبر عن الخبر المخبر الكل لا بد يجمع إلى أن يقول أن الخبر متواتر أو غير متواتر. نفس ما ذكرناه في التواتر يأتي في الإجتهاد، هذا هو النعل بالنعل، ولكن مع فارق واحد فقط وهو أنه في التواتر النقل حسي مدرك بالحواس، في التواتر النقل ماذا؟ حدسي مستفاد من النظر والإجتهاد. فكل مجتهد عندما يفتي بفتوى كأنه نقل لي الحكم الشرعي. مر الزرار يقول سمعت من الصادق قال يجب، ومر الفقيه بفتواه يقول لي أن الصادق قال لي يجب بفتواه، يعني استنبط من كلام الصادق يجب، كاشف عن الحكم الشرعي ومو كاشف. احتمال الصدق والاحتمال المطابقة وعدم المطابقة موجود ومو موجود؟ نعم. فإذا أيضا نطبق قوانين الاحتمال، كلما ازداد عدد المجمعين كلما ازدادت الفتاوى كلما ازداد ماذا؟ أن المخبر عنه مطابق للواقع، يعني أنه كان هناك حكم شرعي عندما أفتى هؤلاء الفقهاء بالتقرير. ما أدري واضح؟ ولكنه تبقى هناك نقاط مضاعفة للإجماع غير موجودة ماذا؟ في التواتر. لماذا؟ لأنه في الإجماع الخطأ أو في الفتوى الخطأ أكبر منه ماذا؟ في التواتر، لأن التواتر يبني على الحس والخطأ في الحس أكثر من الخطأ في الفتوى أكثر، خطأ في النظر والفتوى أكثر. ومن هنا إذا مثلا كنا نحتاج لحصول التواتر 100 شخص في حصول الإجماع نحتاج إلى الجيب إلى 100، إذا كنا في قضية متواترة نحتاج إلى 1000 شخص، في قضية إجماعية نحتاج إلى ماذا؟ إلى 2000 شخص. بل ايه هو المقصود الوثوق؟ ايه بعدنا لا نحتمل الكذب ولكن نحتمل الخطأ؟ لا، في الهذا انا قلت اول الامر قلنا بانه مطابقة وعدم مطابقة افضل من الصدق والكذب. في الفتاوى الفقهاء بعد احتمال كذب ما عدنا، ليش؟ انهم كلهم عدول فقهاء، ولكن احتمال الخطأ موجود ولا حتى في المخبرين، لو فرضنا ان المخبرين كلهم فقهاء احتمال كذب موجود؟ لا، ضعيف جدا. زرارة بعد لا احتمل انه يكذب على الامام الصادق، محمد بن مسلم لا يحتمل انه يكذب على الامام الصادق. الامام الصادق سلام الله عليه عندما يرى ابن زرارة يراه يقول بانه له قل ابيك فليقل كذا وكذا، على خلاف مباني الامام الصادق، على خلاف كلام الامام الصادق. ثم يسأل بعد ذلك الامام الصادق يا ابن رسول الله في بعض الاحيان انت تذم زرارة، لماذا تذم زرارة؟ قال لأنكم تعلمون أن موقع زرارة منا أي موقع؟ موقع زرارة من النار كالسفينة في البحر. تلتفتون؟ وأنا أخشى أنه إذا مدحته أن الحاكم يأخذ كل سفينة غصبا. شوفوا استدلال وين راح الآية المباركة، يأخذ كل سفينة غصبا، فأنا أخشى أن تغصب هذه السفينة فأجمها حتى لا تغصب من الجائر. فتشوفون أنه بعض الذم الصادر من الأئمة بأي عنوان صادر من الأئمة، بعد هذا لا يمكن أنه كل ذم إذا وجدنا لشخص أن نقول هذا ماذا مجهول مطعون فيه مذموم من قبل المعصوم، لعل الذم صدر من المعصوم ماذا حفظا له، لأنه إذا كان في ذلك الوقت أهل الجور الحكام الظلمة كانوا يجدون أن أصحاب الأئمة من هم فيسجنونهم فيظلمونهم فيباعدونهم، الإمام سلام الله عليه حفظا عليهم كان يذمهم في بعض المجالس العامة. ويستشهد الآية بهذه الآية المباركة يأخذون كل سفينة غصبا، وأنا أخشى أن تأخذ هذه السفينة. هذا موقع زرارة، أنا أحتمل في زرارة أنه يكذب؟ لا ما أحتمل، لكن يخطأ أو لا يخطأ زرارة، يشتبه أو لا يشتبه، نعم يشتبه. إذن تأتي نظرية الاشتباه، قال كل خبر حسي يحتمل في شأنه بما هو خبر. طبعا كل خبر حسي من غير المعصوم، ها هذا الخيل خلوه، ليش؟ لانه كل خبر حسي من المعصوم قل او يحتمل في شأنه الموافقة وعدم الموافقة، يحتمل في شأنه بما هو خبر الموافقة للواقع والمخالفة للواقع، واحتمال المخالفة يقوم على اساس احتمال الخطأ في المخبر، وهذا موجود في غير المعصوم مطلقا، او احتمال تعمد الكذب لمصلحة معينة له اي للمخبر تدعوه الى اخفاء الحقيقة، لا تعمل الكذب، نحن يمكن ان ندعي انه في غير المعصوم ايضا موجود. تلقى القضية بين السيد الرضي والسيد المرتضى الاخوان علم الهدى واخيه واخاه السيد الرضي الشاعر المعروف، انه وقع خلاف بينهما في كتاب ورثاه من ابيهم او من ابيهما، وقع الخلاف انه انا اخذ الكتاب او هو ياخذ الكتاب. يقال بانه في هذا الخلاف او في هذه المشاجرة بينهما، وان تعبير المشاجرة هي صحيح، قال احدهما لا اتذكر من هو منهما، قال احدهما من لم يترك واجبا فليأخذ الكتاب، يقول كلاهما مد يده الى الكتاب، فقال الاخر من لم يرتكب حراما فليأخذ الكتاب، يقول كلاهما مد يده الى الكتاب، قال الأحد من لم أحدهما من لم يترك مستحبا أو يفعل مكروها فليأخذ الكتاب، يقول كلاهما مد يده، يقول قال أحدهما الآن في ذهني، قال أحدهما من لم يفعل مباحا فليأخذ الكتاب، في ذهني السيد المرتضى مد يده إلى الكتاب ولم يمد السيد الرضي يده إلى الكتاب، مباح ما فعل في حياة. فيقال ان السيد الرضي سأل السيد المرتضى كما على ما في ذهني، كيف يمكن ان تتصور انك لم تفعل مباحا اخر، نومك اكلك شربك ذهابك ايابك جلوسك قيامك كلها مباحات، لا مستحبات لا مكروهات لا واجبات لا محرمات، قال كلها نويت فيها قصد القربة الى الله. شوف الانسان اذا اراد يستطيع ان يكون في جلوسه في قيامه في نومه في اكله كله يجعله عباده، ياكل ليتقوى على الدرس ليتقوى على المطالعه ليتقوى على خدمه المسلمين على خدمه الاسلام، ينام ايضا بهذا القصد، ينام يشرب ايضا كذلك، ينجب الاطفال ايضا ينجب حتى يدخل الارض بكلمه لا اله الا الله كما ورد في الروايه، يمكن او لا يمكن، نعم يمكن، لكن شوفوا هذا الرأسمال اللي موجود وبذكاء الإنسان يستطيع الحصول عليها مو زحمة، لكن فقط يحتاج إلى تمرين النفس، أن يمرن النفس أنه لا يقدم على عمل حتى لزيارة صديق حتى للكلام مع صديق إلا أن يكون قصد وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب منه سبحانه وتعالى. فلهذا أنا أقول الاحتمال تعمد الكذب هذا غير منحصر في المعصوم، المعصوم لا يتعمد الكذب، لكن منحصر فيه لا كثير من أولياء الله أيضا هم كذلك، كما في سلمان، فإنه في سلمان قد وردت الروايات ان جبرائيل عندما كان ياتي الى الرسول ويبلغه السلام عن الملك الاعلى عن الملك الاعلى او عن الله يقول وسلام مخصوص من الله سبحانه وتعالى الى سلمان، بلغ سلمان ان الله يبلغك السلام. بس الانسان يمكن ان يصل الى هذا المقام ان يكون طرفا مع الله في ابلاغ السلام. واسطة ما يحتاج، فقط الواسطة جبريل يقول بلغ سلمان السلام، الله يقول اقرئوه السلام، فإن الجنة تحت تشتاق إلى سلمان، مو سلمان مشتاق إلى الجنة. شوف المقام وين يصير الإنسان، هذا الإنسان العادي أنا ماذا أضرب مثال الإمام الصادق حتى تقولون باطل أكثر معصومة إحنا ومن نقدر نصير معصومين، لا سلمان هذا، سلمان وهو عابد نار. بعض الاخوه مطالعين في حياه الامام مطالعين لانه سلمان عمره في الروايات عمره 360 سنه بلغ، فكان معاصر حتى سد اجيال مختلفه من المذاهب والاديان الى ان واصل الى ماذا؟ الى ان واصل الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم. فلهذا ورد في بعض الروايات ان الامير سلام الله عليه عندما مات سلمان في سلمان باك هذه المنطقه المعروفه لانه كان وال عليها، ان الامير سلام الله عليه قصده لتغسيله في سلمان باك في هذه المنطقه التي سميت بعده بسلمان باك. عرفت شلون كلمة فارسية هذه؟ طاق يعني نظيف. فعندما قصده في الرواية وارد أن سلمان كان هو يتقلب عندما يغسله الأمير. ما كان يحتاج واحد يقلبه وهو على تلك الخشبة للتغسيل. كان هو يتقلب. الإنسان يستطيع أن يصل إلى هذا المقام ها. لكن إذا ما وصل هو خسران وهو السبب ها. وإلا الطريق مفتوح. الطريق مفتوح إلى أن يصل الإنسان إلى هذا المقام. حتى أنت تأسف سعيك بعد هذا أنت وجهدك ويطمئن أنه يقال في الرواية أنا ما أدري هذه الرواية بعض الأحيان قلت الإخوة يوم الأربعاء في شتاتي إلى الذهن مناسبة تصير تيجي إلى المطلب ما أدري شلون تصير. يقال أنه أحد الأئمة في ذهنه ولكن لم يقل أحد الأئمة أحد الكبار فعد المنبر قال اعلموا أني لم أعمل شيئا في حياتي إلا لنفسي. يعني هذه الأعمال قرب إلى الله قرب إلى الله قرب إلى الله كلها لنفس هذه. إذا له كيف ذلك؟ قال إن أحسنتم لأنفسكم. إذا أنت تحسن لنفسك تطمئن أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. شنو فإن كانت حسنة فلها وإن كانت سيئة فعليها. يقال في قضية بأنه فالإنسان كان عنده ثلج خل مقدار من الثلج في يوم حار، قال له أيها الناس اشتروا مني الثلج لأنه رأس مالي بيذهب مني. واحد سأل آخر رأس مالك بيذهب منك شلون؟ قال لأنه هذا الثلج في يوم حار بيروح وده يكون ما أقدر أتفاعل به، هذا رأس مالي هو الثلج رأس مالنا الأمر ملل وهذا يمسك. يعني أنت شئت أم أبيت أمر خارج عن اختيارك في كل آن الآن هذا الرأس مال ينتهي وهذا الرأس مال أنت تشتري به لقاء الله ويها. يعني هذا الرأس مال الله سبحانه وتعالى من تشهد مبيع فبدراعة من تشهد مثمن ثمنه الشغل لقاء الله أو بعبارة أخرى من تشهد ثمنه وأنت في قبال أنت تستطيع أن تشتري به ماذا؟ تشتري به ماذا؟ تشتري به لقاء الله سبحانه وتعالى. تصل إلى ذلك المقام. فلهذا في الرواية وارد أنه يوم القيامة العبد الذي واصل إلى تلك المقامات يأتي إليه الخطاب من العلي الأعلى الذي يقول للشيء كن فيكون إلى عبد فلان الذي يقول للشيء كن فيكون. هذا المقام لا لابد حصلت لك وإلا غدا حساب ولا عمل. إذا أكنت مهيئ في شيء من لنا فالحصاد هناك. إذا لم تهيئ في شيء من لنا بعد أنت وحظك. هذه العلوم لنا جميعا. أقسم بالله بعد أكثر هذا ما أعلم أنت شيء عليه. أقسم بالله إن لم تكن في ذات الطريق ستكون وغالا علينا يوم القيامة. فتصوروا مسألة ضعف هذني، هل قصدت بها أي شيء قصد فهذه تنفع يوم القيامة؟ أقسم بالله ستكون وبالا علينا يوم القيامة إن لم تكن في طريقها التي رسمها الله سبحانه وتعالى. مو بس هذه، حتى الفلسفة، حتى العرفان، بعد أكثر من العرفان، بعد أشهر، بعد أشرف العلوم والشكين، إذا هم لم تكن في سبيل الله والقصد المطلوب منها ظلمات بعضها فوق بعض. فلهذا ورد في الكافي: يغفر للعالم إلى الجاهل 70 ذنب ولا يغفر للعالم إلى العالم ذنب واحد. كذا تصور هذا الحساب عن وايد هذه المكرمات اللي إذا حصلها في الدنيا هذا يقف أمامنا ولك يفتح لنا الباب وهذا يخلي أحذية قدام الجنة ولك يسوي هالشكل هذا يحمل جواب عليه لا كل ما نجيب عليها يوم القيامة. هذه في مقابلها أننا سنحاسب هناك حساب العلماء لا حساب الجهال. فلهذا يوم القيامة العالم حسابه شيء والجاهل حسابه شيء آخر. يطمئنوا أنه إذا لم يكن في سبيل الله فهو خسارة مطلقة لأي شيء كان، حتى لأن يكون الإنسان ما أدري ملك هذه الدنيا. بعد أكثر من هذا أكثر واحد هذا ما يقول يصير ملك السماوات والأرض، أكثر ما يقول يصير والله أيضا يقولها، لأنه في المقابل أنت لقاء الله موجود، وذاك اللقاء الذي إلى الأبد إلى ما لا نهاية له. إن هذا الإخوة يلتفتون بقدر ما يتقدمون في العلم فليتقدموا في تهذيب النفس، بقدر ما يتقدمون في هذه العلوم فليتقدموا في التزكية والتقوى. أطمئنوا أن الميزان ذاك، وإلا إذا ما في تهذيب النفس كونوا على ثقة هذه العلوم هي التي تكون سببا لتبرير الحرام وارتكاب الحرام. شايفين عالم فقيه اصولي مجتهد فيلسوف ولكنه يكون من خدمة الظلمة، تعرف شلون؟ انت تشتغل هذا النموذج في المطلب لنفسه؟ هذا بعض الذين هربوا من هنا والتحقوا بحكام الظلمة في البلاد الاخرى، تتصورون ان هذا النموذج في المطلب لنفسه؟ اذا موجه عشان يموت هذا موجه الشرعان، موجه المطلب انه شرعان تكليفي هذا اسوي هالشكل، انا اسوي في قصر الظالم في قبال هذا في قبال الحق. وإلا إذا ما موجهنا إذا شلون موجه هو العلم علوم بواسطة العلوم موجه، وإلا الجاهل ما يدري وجه، الجاهل ما يعرف حتى يوجه، لكن أنت لأنك تعرف تفعل ماذا توجه هذه المطالب. لا تكون هذه العلوم وضال، لا تكون هذه العلوم منشأ للتبرير والتوجيه والارتكاب المحرمات وللمنال الدنيا. اعملوا للآخرة، ولكن عندما تعملون للآخرة اطمئنوا الله يعطيكم الدنيا، وإذا ما أعطاكم الدنيا اعلموا أنها مو في مصلحتكم. هذا مو معنى أن أقول أن الإنسان لابد يبقى هنا في كسل في جلوس في قعود في عدم عمل الله، هذا أكون أيضا جزء من العبادة لكن جزء من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تعدد الإخبار عن محور واحد تضاءل احتمال المخالفة بالواقع. لماذا؟ لأن احتمال الخطأ أو تعمد الكذب في كل مخبر بصورة مستقلة إذا كان موجودا بدرجة ما في درجة، فاحتمال الخطأ أو تعمد الكذب في مخبرين عن واقعة في مخبرين عن واقعة واحدة معا أقل درجة. فإذا كلما زاد عدد المخبرين قل احتمال عدم المطابقة وارتفع احتمال المطابقة، لأن درجة احتمال ذلك ناتج يعني درجة احتمال الخطأ لأن درجة احتمال ذلك لذلك يعني الخطأ ناتج غرب قيمة احتمال الكذب في أحد المخبرين بقيمة احتماله في المخبر الآخر. فلماذا هنا نغرد؟ لماذا لا نجمع؟ هذا بعد موقوف الأسس المنطقية وبقائل أن يقول هنا نجمع، لماذا نغرب؟ أنتم تقولون حاصل احتمال مرض الكسر الأول بالكسر الثاني، هذا قيمة احتمال الكذب، لماذا نغرب؟ لماذا لا نجمع بينهما؟ احسن فهذا من الاجوبه الاحتماليه من الاسس المنطقيه تبين هذا العمل ناخذها نحن كاصول موضوعيه. اما لماذا بعد تفسيرها الرياضي يقول في نظريه الاحتمال وكلما ضربنا قيمه احتمال قيمه احتمال الاخر تضاءل الاحتمال، يعني تضاءل احتمال الخطا والكذب، لان قيمه الاحتمال تمثل دائما فتحا محددا للرقم اليقين. رقم اليقين ماذا يرى؟ واحد اذا قربناه. فاذا واحد من 100، واحد من 1000، واحد من 10000 وهكذا. فاذا رمزنا الى رقم اليقين بواحد فقيمه الاحتمال هي نصف او ثلث او اي كسر اخر من هذا القبيل. فكلما ازداد عدد المخبرين كلما ضعف احتمال كذب واحتمال الخطأ، وازداد في القبال ماذا؟ احتمال المطابقة والكذب. وكلما ضربنا كسر بكسر آخر خرجنا بكسر أشد رعالة كما هو واضح. وفي حالة وجود مخبرين كثيرين لا بد من تكرار الضرب بعدد إخبار المخبرين لكي نصل إلى قيمة احتمال كذبهم جميعا. وكلما ضربنا كسرا بعدد جديد ماذا؟ يحل احتمال الكذب، ويصبح هذا الاحتمال ضئيلا جدا ويزداد ضعالة كلما ازداد المخبرون حتى يزول ذلك الاحتمال عمليا، ولكن النظريه هو وضعيه ليبقى، بل يصل في بعض الاحيان ان يزول واقعيا و نظريا، لان العقل بعد لا يستطيع ان يحتسب به. طبعا المسار يزول السيد الشهيد بين في الاسس المنطقيه الضابط الذي على اساسه يزول هذا الاحتمال الكسر الضئيل او لا يزول. دائما لا يزول، لا تتصور دائما يزول هذا الاحتمال. لو كان عندك علم الاجمالي واحد نجس في 100 مليون هذا الاحتمال يزول او لا يزول؟ ها؟ لا يزول. مهما بلغ اطراف هذا العلم الاجمالي هذا الاحتمال يزول؟ لا يزول. بعد متى يزول الاحتمال؟ له ضابط الملاك الخاص جزاف، وانه كلما ازداد الكسر فانه يزول. لا تشوف المقالة كل هذه، في بعض الاحيان يزول ذلك الكسر عمليا او واقعيا، وفي بعض الاحيان لا يزول مطلقا، يبقى ذلك الاحتمال ولو قد بلغ الكسر الى ما شاء الله من الارقام الرياضيه. قال وعدم الامكان بل كلما ويزال غرامة كلما ازداد المخبرون حتى يزول عمليا بل واقعيا لغعالة ذلك الاحتمال، وفقط يزول عمليا ويبقى نظريا وواقعيا، بل سيزول واقعيا لان الذهن لا يستطيع ان يحتفظ بذلك الاحتمال الضئيل. وعدم امكان هذا بيان للزوال الواقعي. وقال بل واقعيا لغالته، الان يريد ان يعلم لماذا يزول واقعيا. يقول لعدم امكان احتفاظ الذهن البشري بالاحتمالات الضئيله جدا، هذا تعليل للزوال الواقعي مو للزوال العملي. ويسمى حينئذ ذلك العدد من الاخبارات التي يزول مع تلك الاخبارات هذا الاحتمال، يعني احتمال الكذب، عمليا او واقعيا، يسمى ماذا؟ بالتواتر. اذا هل هناك عدد مخصوص التواتر؟ لا. ويسمى الخبر بالخبر المتواتر، ولا توجد هناك درجة معينة للعدد الذي يحصل بذلك العدد ذلك، يعني التواتر، لان هذا يعني حصول اليقين والتواتر بالعدد، او ان العدد تابع ماذا؟ القضية المخبر عنها والمخبرين كيفيتهم عددهم شرائحهم ونحو ذلك، لان هذا يتأثر الى جانب كمي. ماذا يتأثر؟ بنوعية المخبرين، يعني بكيفية المخبرين. صارت ان يحصل للانسان اطمئنان بل يقين لو اخبر شخص واحد كسلمة، والاخرى لا يحصل له يقين باخبار شخص واحد، يحتاج الى ثلاثة مخبرين. لو اخبره ثلاثة من المراجع المعروفين بالتقوى بالصدق بالدقة، يحتل الانسان يقين او لا يحتل الانسان يقين؟ يحتل. اما لو اخبره 100 شخص لا يعرف وضعه، يحتل الانسان يقين او لا يحتل؟ اذا مو فقط عدد المخبرين، كيفية المخبرين ايضا له مدخلية في حصول اليقين من التواتر. قال لأن هذا يتأثر إلى جانب الكم بنوعية المخبرين ومدى وثاقتهم ونباهتهم وسائر العوامل الدخيلة في تكوين الاحتمال. وبهذا يظهر أن الإحراز في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات ولا علاقة له بالعدد، أن العدد إذا كان ثلاثة ومتواتر إن لم يكن ثلاثة ليس بتواتر. لا، ليس الأمر كذلك. ثم إن التواتر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تواتر لفظي، تواتر معنوي، تواتر إجمالي. ما هو التواتر اللفظي؟ أن يخبر المخبرون جميعا لفظا واحدا، يقول كلنا سمعنا من الرسول هذا اللفظ بهذه الخصوصيات. إذا بدأ الأول بالفعل هذا يبدأ بالفعل، إذا ذاك أتى بجملة اسمية على يأتي بجملة اسمية، نفس الخصوصيات. نجد أنه 100 شخص، 100 صحابي، 200 صحابي، 300 صحابي من مختلف البلاد، من مختلف المناطق، كلهم يقول عندما رجعنا من حجة الوداع جمعنا رسول الله في المكان الكذائي بهذه الخصوصيات في يوم ثابت، وقعد على الكذا وجمع كذا واخذ الامير بنحو كذا ثم قال جملة اكثر. هذه كلما ازدادت الخصوصيات ونقل الاخذ الواحد، هذا التواتر ماذا يكون؟ لفظي. ومن هنا حصول التواتر اللفظي يحتاج الى عدد كثير اكبر مما لو اردنا ان نحصل على تواتر معنوي. ما هو التواتر المعنوي؟ ان المخبرين كلهم يخبروا عن قضيه، ولكن هذه القضايا التي يخبر بها هؤلاء جميعا تشترك في لازم واحد، وهي اثبات شجاعه المخبر عنه. هذا يقول في فلان قضيه فعل كذا، المخبر الثاني يقول في فلان قضية فعل كذا، المخبر الثالث يقول في قضية ثالثة فعل كذا، والجميع تشترك في ماذا؟ في أن الغلبة كانت للمخبر العام. مثلا نريد أن نثبت أن الإمام أمير المؤمنين شجاع أو ليس بشجاع، وأنت تجد أنه يقول في بدر فعل كذا، في أحد فعل كذا، في خندق فعل كذا، في حنين فعل كذا، كذا 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 إلى آخره. طب هذه أكو جامع بين هذه الإخبارات؟ لا، كل يخبر قضية، هذا يخبر قضية، ذاك يخبر قضية، هذا خبر واحد، هذا خبر واحد، هذا خبر واحد. ولكن لو جمعت بين هذه الإخبارات فيها مبنى التزامي ولا يوجد فيها مبنى التزامي؟ نعم، نعم فيها مبنى التزامي، وهو شجاعة علي. كلها تريد أن تقول أن عليا في هذه المواقف كان هو الأول في الإخبار. فهنا يحصل عندنا تواتر ماذا؟ معنوي. وهذا التواتر المعنوي يعني ان المدلول المطابق متفق مختلف، ولكن المدلول الالتزامي ماذا؟ متفق، بخلاف التواتر اللفظي يعني المدلول المطابق ماذا؟ متفق. واضح المطلب؟ اما التواتر الاجمالي لا يوجد لا توافق وتفاضل في المدلول المطابق ولا في المدلول الالتزامي، بل يوجد هناك شيء لا هو مطابق ولا التزام. بالقبيل ماذا؟ أنت لو وضعت يدك على كتاب البحار، تأخذ جزء من كتاب البحار، كم روايات في هذا الجزء من كتاب البحار؟ تأخذ 3000 رواية، ها؟ أنت تقطع لأن واحدة من هذه 3000 قادرة إلى المعصومة ولا تقطع، ها؟ يحصل لك هذا ولا؟ نعم. تقول أنا أقطع واحدة من هذه 3000 رواية ماذا؟ قادرة من المعصومة. لكن أي رواية؟ لا، خطوة. هل المدلول مطابق ياكو؟ يعني الروايات مختلفة. مدلول التزامي يوجد؟ لا أيضا، لأنه كل واحد مع مدلول مطابق ومدلول التزامي يختلف عن الآخر. هل التواتر نسميه ماذا؟ تواتر إجمالي. إذا التواتر اللفظي يعني التطابق في المدلول المطابق، وأن الإخبارات جميعا تنصب على عين على المدلول المطابق. التواتر المعنوي ان الاخبارات عن المدلول الالتزامي، ولكن الاخبارات متفقة مختلفة ماذا؟ في المدلول المطابق. التواتر الاجمالي لا يوجد لا هناك مدلول مطابق مخبر عنه ولا هناك مدلول التزامي بهذا المعنى الذي ذكرناه في التواصل المعنوي مخبر عن، وانما هناك لازم، ولكن هذا اللازم مو مدلول التزامي، بل انت تقول جميعا واحدة منها صادقة. يقول والتواصل تارة يكون لفظيا واخرى يكون معنويا وثالثة يكون اجماليا. يقول وذلك ان المحور المشترك لكل الاخبارات ان كان لفظا محددا، يعني ان المدلول المخاطري واحد تراجع من الاول، يعني التواتر اللفظي، وان كان المحور المشترك لكل الاخبارات قضية معنوية محددة، يعني سموها المدلول الالتزامي كما قرأتم في المنطق، او في بعض الاحيان يكون المدلول مدلولا تضمنيا مو التزاميا. ايضا التواتر يكون تواترا ماذا؟ معنويا. اذا التواتر المعنوي هو ماذا؟ التواتر المعنوي هو التطابق على المدلول الالتزامي او المدلول التضمني، وان كان لازما ياتي، والحمد لله رب العالمين.